بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. معرفة محبطات الأعمال أمر مهم، وذلك ليحذر المسلم على أعماله أن تحبط وهو لا يشعر. وقد سبق أن محبطات الأعمال ليست محصورة في الشرك، فالشرك هو محبط للأعمال وهو أعظم المحبطات، لكن هناك أمور أخرى ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كرفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وترك صلاة العصر، وهكذا أيضا المن بالصدقة والأذى ونحو ذلك، العجب والرياء، هذه من محبطات الأعمال. فمعرفة محبطات الأعمال أمر مهم، أي ما يفسدها ويذهب أجرها، حتى يحذر المسلم على أعماله. قال: وقد جاء في أثر معروف: إن العبد ليعمل العمل سرا لله لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به، يقول: عملت كذا وكذا من الخير، صليت البارحة مثلا 11 ركعة، أو صمت في هذا الشهر كذا وكذا، يحدث الناس بعمله الصالح. قال: وقد جاء في أثر معروف: إن العبد ليعمل العمل سرا لله لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن تحدث به للسمعة، رياء السمعة، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. حديث من هذا؟ جندب في الصحيحين. قال: فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزل عند غير الله تعالى أبطله، يريد بعمل الآخرة أجر دنيوي، جاه، ملك، رفعة بين الناس، أبطل عمله، كما لو فعله لذلك، يعني كما لو فعله لأجل هذه الأمور. إذا تحدث طلبا لهذه الأشياء فهو كما لو فعل العمل ابتداء لهذه الأشياء. وقوله: وجاء، وقد جاء في أثر معروف، جاء بنحو هذا، بنحو هذا على أبي الدرداء مرفوعا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو من رواية بقية بن الوليد وهو ضعيف ومدلس، وقد عنعن. ولذلك قال البيهقي بعده: هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين، يعني الذين لا يعرف حالهم، فلا يصح. جاء بنحوه عن أنس أيضا عند خطيب البغدادي في تاريخه وهو كذلك لا يصح أيضا، فلا يصح في هذا الباب شيء. قال: فإن قيل فإذا تاب هل يعود إليه ثواب العمل؟ يعني إنسان أبطل الثواب بأحد مبطلات الأعمال التي سبقت أو بغيرها، هل يعود إليه ثواب عمله إذا تاب إلى الله عز وجل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله وأوقعه بهذه النية، يعني ابتداء، فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه، يعني العمل من أصله رياء، قام يصلي رياء من أصلها، الصلاة من أصلها رياء كشأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا إذا تاب لا ينقلب هذا العمل عملا صالحا بالتوبة، وإنما توبته يعفى بها عن ذنبه ذاك، حسبه أن يمحى عنه عقاب كما قال الإمام ابن القيم لا له ولا عليه. لماذا؟ لأن العمل من أصله رياء، من أصله رياء، يعني لم يعرض الرياء عليه في وسطه فدافع، إنما هو من أصله ما عمل هذا العمل إلا رياء وسمعة، ما عمله إلا رياء وسمعة. فالتوبة إذا تاب توبة نصوحة تسقط عنه العقوبة، ولا ينقلب العمل الذي عمل في الأصل لأجل المخلوق عملا صالحا. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء، يعني العمل من أصله لله لكن عرض له في أثنائه إعجاب رياء أو بعد العمل، أو تحدث به بعد أن عمله خالصا لله ثم تاب من بعد ذلك وندم، يعني ندم على تحدثه بذلك العمل، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل أي من جديد، لكن القول بأنه يعود إليه أجر عمله أقرب. أسلفت على ما أسلمت على ما أسلفت من الخير، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: والمسألة مبنية على أصل، وهو هل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها، مجرد ما يرتد انتهى عمله، أو لا يحبطه إلا الموت عليها. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يحبط العمل إلا الموت على الردة، لقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فيمت وهو كافر، فحبوط الأعمال وذهابها مشروط بالموت على الكفر والردة. أما إذا تاب قبل ذلك، أي قبل أن يموت، في وقت لا يزال باب التوبة في حقه مفتوحا فإنه تقبل توبته إذا تاب توبة نصوحة ويعود له ثواب عمله إن شاء الله. قال: والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبط إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ذكر الخلاف شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى، ذكره أيضا في درء تعارض العقل والنقل وفي غيرها من الكتب. قال: فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، وهذا هو الأقرب، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله، وهذا من فضل الله على عباده، فضل الله واسع. إما بقول وإما بفعل، قد يكون بالكفر. ها؟ إذا سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب دينه أو استهزأ بشيء من أحكام هذه الشريعة، شيء من الدين،
يعني حتى لو مش معتقد
أصلا، كيف مش معتقد يسب الله ويقول أنا ما أعتقد؟ ما يقع هذا، ما يقع هذا. كيف يقول أنا ما أعتقد؟ يسب الله عز وجل يقول أنا ما أعتقد، هل هذا يصلح؟ هذا ما يستقيم، هذا ما يستقيم، هذا أنه يعني يصدر منه كلام في سب الله عز وجل وهو في عقله، ما هو مجنون ولا فاقد العقل. ثم إذا قيل له هذا كفر يقول لا أنا ما أعتقد هذا. ساب الله وساب رسوله وساب دينه الحق كافر، بل وساب الصحابة أيضا، ساب الصحابة الذي يسب الصحابة ويقول الصحابة فساق ما عندهم عدالة جملة، هذا يكفر، لأنه يلزم من سبه الصحابة رد الدين. نعم، فهذا هو بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ما قتل ذلك الأعمى تلك المرأة التي كانت تسمعه تسمع زوجها في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، ما قال له هل سألتها هل كانت قاصدة أو غير قاصدة، ولم يقل له لماذا لم تسألها، هل هذا الكلام من قلبها أم من لسانها، لا ما سأله، قال ألا أشهد أن دمها هدر، لأن الحكم واحد. فالسب سب يعرفه العالم والجاهل، حتى الجاهل من الناس يعرف أن هذا سب. فنعم. قال: فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، هذا أقرب كما سبق، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل، والذي يظهر أنه يعود إليه. قال: ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب، يعني إذا غلبت الحسنات السيئات فعاد إليه ثواب حسناته السابقة، وإذا غلبت السيئات الحسنات لم يعد إليه. هذا مقتضى كلام الإمام القيم. قال أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب، وهو أي الغالب يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن، يعني ربما أذهبت الحسنات السيئات. وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ربما تذهبها وتفنيها إذا كثرت الحسنات وتاب من السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال فإذا غلبت على العبد الحسنات ودفعت حسناته الكثير سيئاته، ومتى تاب من السيئات ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة، يعني قد يحصل له أكثر مما كان عليه. فإذا عزمت التوبة، يعني كانت التوبة صادقة، عزمت التوبة توبة صادقة نصوح، ليست كتوبة الكذابين أو المسوفين. يقول أحدهم تبت إلى الله بلسانه وقلبه ما زال عازما على فعل المعصية مصرا عليها، وهكذا الذي يقول سأتوب غدا سأتوب بعد غد هذا تسويف. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات، هذه التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الآية الشاهد توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالتوبة النصوح يكفر الله بها السيئات ويغفر الزلات ويمحو عن الخطيئات، هذا إذا كانت نصوحا نشأت كما قال الإمام القيم من صميم القلب، بحيث يعزم التائب عزيمة صادقة من قلبه أنه ما يعود إلى هذا الذنب ويكره أن يعود فيه ويبغي ذلك. ولأن يلقى في النار خير له من أن يعود في ذلك الذنب، يعني يبغض العودة في ذلك الذنب كما يكره أن يلقى في النار. ويقلع عنه إقلاعا كليا، ما يقول أنا توب إلى الله لا يزال غارق في الذنب، لا يقلع إقلاعا تاما ويتخلص من أسبابه وطرقه ووسائله التي أوصلته إلى هذا الذنب، تخلص منها. قال أحرقت ما مرت عليه من السيئات، حتى كأنها لم تكن. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا الحديث دليل على أنه يحسب له بعد التوبة. فإذا كان الكافر يحسب له حسنات ما عمل قبل إسلامه إذا تاب وأسلم، فالعاصي الذي حبط عمله بسبب ذنب من الذنوب من باب أولى، أنه إذا تاب توبة صادقة يعود إليه ثواب عمله الذي حبط بسبب ذلك الذنب. قال: فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحة صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية. نعم، السيئات والذنوب أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية. هذه أمراض تهجم على البدن وتلك تهجم على القلب. والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة، أي من مرضه البدني، عادت إليه قوته أفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط إذا كتب الله له العافية. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، القوة التي كانت قبل إيش؟ قبل المرض. الآن هذا مثل يضربه الإمام القيم لتوضيح المسألة. إنسان مرض ثم شفاه الله، تناول بعض الأدوية وشفاه الله. قبل المرض كانت عنده قوة ونشاط وعافية، في أثناء المرض إيش الذي حصل؟ ضعف وانهيار تلك القوة. بعد أن يعافى تعود إليه قوته، ربما عادت أقوى مما كان. فكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القوة المتقدمة منزلة الحسنات، حسنات عملها قبل أن يرتكب ما يسبب حبوط تلك الحسنات. قال: والمرض بمنزلة الذنوب، ثم أصاب ذنبا أحبط عليه تلك الحسنات، كما أن المرض يذهب القوة السابقة. قال: والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء، كما أن ذلك المريض البدني امتن الله عليه بالعافية وعادت قوته، كذلك إذا امتن الله على المذنب بالتوبة عادت إليه حسناته. قال: وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها، يعني الأسباب التي الأدوية التي يتناولها هي أسباب للشفاء، فتتقاوم مع أسباب المرض في بدنه، فإما أن يغلب المرض وإما أن يغلب ليش؟ الدواء، إما هذا أو هذا. فالبعض من الناس يتناول الدواء ويكتب الله له الشفاء بذلك الدواء، والبعض من الناس يتناول أدوية كثيرة وما كتب الله له الشفاء، يقاوم المرض ليش؟ الدواء. وكل بحسبه. وهكذا حال المذنب الذي حبطت أعماله، قد يكون عنده توبة صادقة قوية يمحو الله بها سيئاته وتعود إليه حسناته، وقد يكون عنده توبة ضعيفة بحسبها فلا تعود إليه حسناتها، وكل بحسبه. هذه أمثلة يضربها هذا الإمام لبيان هذا المعنى. قال: وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط. فعلا يوجد هذا، لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته. البعض من الناس يكون عنده مرض في بدنه يعاني منه وتعب في علاجه، يقدر الله عليه بمرض آخر فيتعالج لذلك المرض ويكتب الله له العافية من المرضين. هذا حاصل. بعض الناس يعني على سبيل المثال في بلاد اليمن يكون عنده مرض ما وجد له علاج، قدر الله عليه بمرض استدعى أن يسافر إلى بعض البلدان المتطورة في الطب ليتعالج، فيجد العافية من إيش؟ من المرضين. فكل بحسبه، بعض الناس يعود أقوى وأنشط مما كان عليه قبل المرض. قال حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، يعني العتاب، لعل عتبك قال أو عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. هذا البيت المتنبي. قال: فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، يعني منهم من يتوب توبة صادقة ويعود بعد توبته أفضل وأحسن حالا مما كان قبل ذلك الذنب، يستشعر تلك التوبة ويستعظم ذلك الذنب ولا يزال منكسرا بين يدي ربه على حال أحسن مما كان عليها قبل أن يصاب بذلك الذنب. وقد مر معنا شيء من الكلام على هذا في أول الكتاب. ومنهم من يعود كما كان قبل ذنبه، ومنهم من يعود أضعف لأن توبته ضعيفة، ليست توبة مقرونة بالندم كما ينبغي، وربما ضعفت عزيمته على ترك ذلك الذنب شيئا ما. وكل بحسبه، وحال المصاب بالذنب قبل ذنبه وبعد توبته كحال المصاب بالمرض البدني قبل إصابته وبعدها، وهو الناس على هذه الثلاثة الأحوال التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام بديع جزل مع ضرب الأمثلة الواقعية لإيصال المعلومة إلى الذهن. وهذا أسلوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مؤلفاته، مما جعل لمؤلفاته ميزة على غيره من أهل العلم لا سيما في هذه الأبواب. قال: فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. انتهى هذا الفصل، والحمد لله.